إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فإننا قد رأينا في الخطبتين الأخيرتين حقيقة الصراع مع اليهود، وبينا أن الصراع قديم قدم هذا الوجود، وأن الصراع بينهم ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. فبينا معالم تدل المؤمنين على الطريق الذي تسترجع به عزتهم وتستأنف به كرامتهم. فكان أهم شيء ذكرناه تحقيق كلمة التوحيد، ثم تحقيق توحيد الكلمة، ثم التضرع إلى الله واللجوء إليه، ثم رفع راية الجهاد في سبيل الله وحده لا شريك له. وكان لزاما علينا بعد ذلك أن نبين حقيقة اليهود وبعضا ونبذة من صفحاتهم السود. فبقي لنا، ما دام أن كل الناس اليوم يدلون بدلائهم في هذا الموضوع، فالسياسي يدلي بدلوه والاجتماعي يدلي بدلوه، فكل يقول كلمته في مثل هذه الفتن وفي مثل هذه المحن. ونحن ليس لنا إلا أن نقوم بواجبنا أئمة، لا ليس بأيديهم تحرير الأراضي ولا فتح البلدان، ولكن بأيديهم بيان حقائق يجب عليهم فهمها في حق الله تعالى. هذا هو دور الأئمة، إنما يبينون حقائق ويجعلون المسلمين ينظرون إلى هذه المحن المنظار الشرعي لا المنظار العاطفي أو المنظار السياسي. فبقي اليوم أن نتكلم من باب تأمل القرآن، نتكلم عن بعض خصال اليهود لعنهم الله عز وجل، وذلك لسببين اثنين مهمين سأبينهما إن شاء الله بعد حين. نتكلم عن بعض خصال اليهود، وأعيد قائلا، وذلك لسببين اثنين مهمين هما ثمرة هذه الخطبة. أما أبرز صفات هؤلاء القوم وأبرز سماتهم التي عرفوا بها منذ قديم الزمان هو التحايل على شرع الله عز وجل. فإن اليهود عرفوا منذ القديم بأنهم يتحايلون على دين الله تعالى ويغطون الأشياء برداء الإيمان ويسمون الأشياء بغير اسمها. فإن الله قد أخبرنا في كتابه أنه حرم عليهم بعض الطيبات عقوبة لهم، حرم عليهم كل ذي ظفر، قال مجاهد رحمه الله تعالى: أي كل طائر لا تنفرج قدمه، كالنعامة وكالإوز والبط وغير ذلك. وحرم عليهم شحوم الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فقال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. حرم عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم. فما الذي فعله اليهود؟ ما الذي فعلوه ليصلوا إلى المقصود؟ ذهبوا فأذابوا هذه الشحوم التي حرمت عليهم، أذابوها ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. انظروا إلى تحايلهم على الشرع، حرم عليهم الشحوم فباعوها ثم أكلوا ثمنها، ظنوا أنهم إذا أكلوا ثمن شيء لم يأكلوه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فأذابوها فباعوها ثم أكلوا ثمنها. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا فجاءوا إلى حيلة ليصلوا إلى مبتغاهم ومقصودهم، وهذا هو عين التحريف لكلام الله. وصورة أخرى مقابلة لهم، وهي من صور المؤمنين الصادقين الذين فتح الله عليهم مشارق الأرض ومغاربها لنقارن: متى أشبهت الفريق الأول كنت مثلهم، ومتى أشبهت الفريق الثاني كنت مثلهم. يروي لنا البخاري عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه حج مع بعض الصحابة أو كانوا في عمرة، المهم كانوا محرمين بحج أو عمرة، ومعلوم أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد شيئا، لا يجوز له أن يصطاد شيئا، محرم عليه الصيد الذي يحرم بالحج أو بالعمرة. وكان أبو قتادة معهم ولكنه لم يحرم بعد. فهم يعلمون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن يقتله منكم متعمدا فجزاء، أي تجب عليه فدية. تصوروا الصحابة رضوان الله تعالى كيف ابتلاهم الله تعالى، كانوا ماشين على إبلهم وبغالهم وحميرهم، فإذا بهم يفاجؤون بالحمر الوحشية. الحمار الوحشي معروف لديكم إن شاء الله هو حلال الأكل، فإذا بهم يبتلون بماذا؟ بالحمار الوحشي. هل كان بعيدا؟ كلا، كان أمام أيديهم، لو أراد أن يمسكه بيده لأمسكه. انظروا إلى تربية الله تعالى لعباده، أراد أن يمتحنهم هل سيطيعون أمره أو لا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، أي يمكن أن تناله أيديكم ورماحكم. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يقترب أحد منهم إلى هذا الحمار الوحشي، لم يمس أحد منهم إلى هذا الحمار الوحشي، وكانوا يستطيعون أن يشيروا إلى أبي قتادة لكي يصطاد لهم لأنه غير محرم، ومع ذلك لم يفعلوا، لم يتحايلوا على شرع الله. لذلك نصر الله تعالى هؤلاء القوم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وخذل غيرهم. صورة أخرى من صور ومظاهر تحايلهم على الشرع، تعلمون أن الله تعالى قد حرم على بني إسرائيل الصيد يوم السبت، حرم عليهم الصيد، ولا ولكن الله ابتلاهم كما ابتلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يوم سبتهم أي في يوم السبت تأتيهم حيتانهم شرعا، قوافل من الحيتان يرونها في هذا البحر. وفي غير أيام السبت في سائر أيام الجمعة يكون هناك حيتان ولكن ليس مثل أيام في يوم السبت. ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى شباكهم فنصبوها يوم الجمعة، ينصبونها يوم الجمعة ثم ينزعون تلكم الشباك يوم الأحد فيصطادون بطريقة غير مباشرة كما نقول. يقول الله تعالى فيهم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ابتلاء عظيم. وذكر الله لنا عقوبتهم في سورة البقرة فقال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكارا لما بين يديها وخلفها وموعظة للمتقين. جعلها الله عبرة للقرى من قبلها ومن خلفها. هذا كله مظهر معلوم في هؤلاء القوم يتحايلون على الشرع. بالله عليكم، ألا يتحايلون على خلق الله؟ ألا يتحايلون على خلق الله؟ هذا أسهل عليهم بكثير وكثير جدا. مظهر آخر من مظاهر أخلاقهم وصفاتهم ألا وهو السخرية والاستهزاء بالدين. معلوم هذا فيهم وهذا هو طبعهم، يستهزئون بالأنبياء، يستهزئون برب العالمين. والذي يقرأ تلموذهم اليوم لا يمكن أن يكمل ما يقرأه. يصفون الله عز وجل بأبشع الصفات، يصورون الله عز وجل كأنه يرقص وكأنه يجلس إلى أحبارهم، يجلس إلى أحبارهم ليتعلم. الله يتعلم من أحبارهم لديهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سخرية واستهزاء بالدين، حتى إنهم لما فتح الله عليهم تلكم الأرض المقدسة كما كنا بيناه في الخطبة الأخيرة أمرهم الله تعالى أن يدخلوا سجدا ركعا خشعا كما هو دأب الصالحين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله عليه مكة دخل وهو متأطئ رأسه حتى كاد أن يمس ظهر رحله، حتى كاد يمس ناقته متأطئ خشوعا لله عز وجل. هكذا يدخل المؤمنون، هكذا يدخل الصالحون. إذا نصرك الله تعالى على قوم فاخشع له واخضع له وتذلل له، لا أن تتكبر وتتجبر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لكن هؤلاء اليهود أمرهم يوشع بن نون عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة سجدا ركعا خشعا، وأن يقولوا: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وحط عنا ذنوبنا. قولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا. ولكنهم دخلوا، وهذا كما قلت سابقا لا يمكن أن يتصور بالمؤمن، دخلوا يزحفون على أستاههم، لم يدخلوا سجدا ولا ركعا، بل دخلوا يزحفون على أدبارهم يستهزئون بأمر ربهم سبحانه وتعالى. وهل قالوا حطة؟ كلا وربي، ولكن قالوا حنطة في شعيرة، حنطة قمح في شعيرة. هكذا يستهزئون بدين الله رب العالمين، صفة فيهم بارزة. وقال الله تعالى ينهانا عن موالتهم لأجل هذا السبب، لأجل أن كان يغار فليغار على دين الله أولا قبل أن يغار على الأرض أو على الأرض أو غير ذلك. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. ينهانا الله عز وجل أن نتخذ أولياء ونقترب من هؤلاء الذين يستهزئون بدين الله عز وجل. أما المظهر الثالث، ونحن لن نعرج على كل مظاهر أخلاقهم وصفاتهم ولكن اللبيب تكفيه الإشارة. الصفة الثالثة التي نريد أن نذكرها الفساد في الأرض، هذا هو دأبهم الإفساد. وهذه الأخبار التي أنقلها الآن لكم ليست من وكالات رويتر أو قاس أو غير ذلك، ولكنها من أخبار الله تعالى الذي يجب أن نثق في كلامه. دأبهم هو الإفساد في الأرض. قد تهدأ الفتنة بعض الأيام، قد تهدأ، ثم يعود العرب والمسلمون إلى موالاتهم وتعامل معهم ونسيان ما حصل. الله عز وجل الهانة، هؤلاء مفسدون في الأرض، دأبهم يجب القضاء عليهم. يقول إن هذا الأمر الذي هو الإفساد في الأرض دأبهم، وصفة بارزة فيهم منذ قديم الزمان، حتى إن موسى أدرك هذا عليه السلام، أدرك هذا فيهم فقال كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كان يعلم أنهم سيفسدون في الأرض. ولما ذهب إلى ميقات ربه يكلمه ويؤتيه التوراة، قال لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين هؤلاء. إياك أن تتبع سبيلهم فإنهم سيفسدون، حقيقة أفسدوا بعد ذهاب موسى عليه السلام كما رأيناه سابقا. إذا كان ذلك، يقول الله تعالى في صفتهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هذه صفة بارزة فيه، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. يسعون، لم يقل يمشون، يسعون، يركضون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذه صفات ثلاث فيهم ذكرتها، ولعلني بعد الجلسة إن شاء الله أبين السببين الرئيسين اللذين جعلاني أحدثكم عن أخلاق بني إسرائيل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله، إمام الأنبياء وأشرف المرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الأطهار الطيبين وأصحابه الأبرار الغر الميامين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، فقد ذكرنا بعض صفات هؤلاء القوم، وما أعرضنا عن ذكره لا يمكن إحصاؤه أو استقصاؤه، فإنه بين كصفات الكذب والخيانة، حتى قال الله تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي لن يزالوا يخونون ولا يؤتمنون، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. حتى نتمثل الآن بما قاله أحد الشعراء وهو ابن الرومي، يقول وكان يهجو رجلا اسمه عمرو، فيقول له وجهك يا عمرو فيه طول كوجه الكلب فيه طول، وصفات الكلب فيك طرا تزول عنه وهي لا تزول، أي قد تزول صفات الكلب التي أتحدث بها عنك، قد تزول عن الكلب ولكنها فيك لا تزول، صفات الكلب فيك طرا تزول عنه وعنك لا تزول. إذن هذه الصفات لا يمكن أن تزول عنهم ما دام أن الله عز وجل قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم. فلماذا ذكرنا بعض هذه النبذ عن صفاتهم؟ ذلك كله لأجل سببين اثنين رئيسين مهمين. أولهما لنعلم جيدا أن اليهود ومثلهم النصارى، فلا يحملنكم هذه لا تحملنكم هذه العاطفة عن نسيان النصارى، فإن النصارى من أشد الطوائف إرهابا، والذي يطالع التاريخ لا يتعجب أشد العجب من إرهاب المنصرين، وكيف كانوا يعذبون المسلمين في كنائسهم ولا تزال الوثائق ثابتة إلى يومنا هذا، وهو المعروف لدى السياسيين بمحاكم التفتيش. إذا لا تغفلوا معاشر المؤمنين عن النصارى، وبالله عليكم أسألكم، ما الذي منع اليوم المسلمين والعرب من أن ينقذوا إخوانهم؟ هل منعهم اليهود؟ كلا، ولكن منعهم النصارى. النصارى هم الذين يحمون هؤلاء الشرذمة على ضغط من اللوبي الصهيوني المعروف. إذا فلا تنسوا معاشر المؤمنين أن ألد أعدائنا هم النصارى كذلك. هذه بين قوسين فقط، لكن الذي كنت أريده في السبب أريد بيانه في السبب الأول، أن اليهود ومن ناوأهم من النصارى اجتمع فيهم الشر كله، وكنا قد بينا هذا بالأدلة والإحصاءات في خطب سابقة في خطب أسباب النصر والتمكين. بينا ما عليه الأوروبا اليوم، ما عليه الغرب اليوم، مجتمع مهلهل منحط توفرت فيه جميع شروط الهزيمة، وكذلك هم اليهود توفرت فيهم جميع شروط الهزيمة. كما أن الخير، الأعمال تاع الخير، التزام بالدين، طاعة رب العالمين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ستر البنات وتربية الأولاد وغير ذلك، هذا الخير، هذا هو الذي يجلب النصر، هو الذي يجلب النصر. كذلك السوء والشر هو الذي يجلب الخسارة والهزيمة. تذكرون جيدا وكلكم يعرف هذا الحديث، عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطبه لأول مرة ملك هو من أعظم الملائكة لدى الرحمن عز وجل، عندما ذهب وقد ارتعدت فرائصه واضطربت جوارحه مسرعا إلى عائشة، فقال لها: والله لقد خشيت على نفسي. ماذا ما هو جواب خديجة رضي الله تعالى عنها، هذه الفقيهة العالمة تفوق كل سياسيين في هذا الزمان؟ تقول له: كلا، أي لا تخشى على نفسك، كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك ولا يهزمك ولا يتركك فريسة لأعدائك، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ما الذي ذكرته؟ ما الذي ذكرته خديجة؟ هل قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لديك القوة ولديك الجاه ولديك القوة؟ لا، ذكرت له محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ذكرت له اعتصامه بهذه المبادئ. كذلك إذا نستنبط أن الخير مجلبة للنصر، وأن أعمال الشر مثل هذه مجلبة للخسران والهزيمة، إذا هذه قاعدة لا بد منها. إذا فهمنا الأمر الأول يتبين لنا السبب الثاني جليا. معاشر المؤمنين، علينا أن نقارن بين أحوالنا وأحوال إخوان القردة والخنازير من اليهود والنصارى عليهم لعائن رب العالمين. نقارن بين أحوالنا، ذكرنا صفاتهم لنرى أنفسنا هل فينا هذه الصفات. ما دام أن الله عز وجل قد رفع يده عنا، قد وكلنا إلى أنفسنا وترك الأمر بيننا وبينهم، توفرت فينا هذه الصفات معاشر المؤمنين. أما التحايل على شرع الله فلا أظنه يخفى عليكم، لم يعرف المسلمون تحايلا على دين الله كما عرفوه في هذه الأيام، كما عرفوه في هذه الأيام، وخاصة في الأبواب، أبواب الربا. لم ينتشر الربا في بلاد المسلمين كما انتشر في أيامنا هذه باسم التحايل، يأتونك بمعاملات جديدة كلها ربا، ولكنهم يسترونها بأشياء مزوقة ومنمقة. ففتحت البنوك أبوابها وهرعت الأمة وأسرعت تطلب لتحقق أطماعها، فانتشر الربا. تحايل على دين الله، غناء يسمونه مديح، تحايل على دين الله، خنا وزور وفحش يسمونه تقدم وتطور ودراسة، وغير ذلك من التحايل على دين الله، يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها وغير ذلك. إذا قد وقعنا معاشر المؤمنين، قد وقعنا في هذا الحبل الذي جر على اليهود اللعنة، قد وقعنا فيه، فلا تتعجبوا. أما السخرية والاستهزاء بدين الله عز وجل، فانظروا إلى المسلمين اليوم، لم تشن حرب على المسلمين من أبناء المسلمين كما شنت في هذه الأيام. استهزاء عجيب، ولم يشعر المسلمون في هذه العصور بغربة بمثل ما شعروا بها في هذه الأيام. استهزاء بالدين، استهزاء بسنة المصطفى الأمين، استهزاء بكلام رب العالمين استهزأ به والسخرية. وتسمعون النكت من هنا وهناك عن الملتزمين، تسمعون النكت من هنا وهناك عن المتجلببات وعن أصحاب اللحى وعن أصحاب الأقمصة الذين يريدون دين الله وفيهم عيوب، وكلنا فيهم عيوب. تستمعون إلى مثل هذه الاستهزاء، فليعلم كل هؤلاء أن السخرية والاستهزاء بدين الله كفر، كفر بالله تعالى. يقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كنا نقصر، كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفر بالله تعالى. لذلك عليه أن يتوب إلى الله كل من وقع في هذا. نحن نقص هذا لإخواننا الذين هم معنا، ولا تحكي عن الجرائد وعن المجلات وعن وسائل الإعلام ما الذي تنقله عن هذا الدين. استهزاء بدين الله، وقد وقعنا في الاستهزاء والسخرية. أما الصورة الثالثة وهي الإفساد في الأرض، فهذا أتركه إليكم. أتعلمون إفسادا في الأرض قد حصل بين المسلمين مثل حصول هذه الأيام؟ هل رأيتم المخدرات انتشرت في بلاد المسلمين كما انتشرت في هذه الأيام؟ هل رأيتم التبرج، تبرج النساء وخاصة الصغار؟ عجيب، ينظر الإنسان إلى فتيات من بنات 16 سنة أو 18 سنة يتعجب، أوليس لها ولي أمر يمسكها؟ أوليس لها أب يأمرها وينهاها؟ يتعجب المرء. إفساد عجيب في الأرض، مخدرات وتبرج وزنا وعهر وغير ذلك. إذن نحن الذين أفسدنا معاشر المؤمنين، ونحن الذين نرمي بأبنائنا إلى مثل هذه الظلمات. إذا اشتركنا معهم في مثل هذه الصفات تكون النتيجة رفع اليد من الله، يرفع يده عن عباده، يتركنا وعدونا، لا يبقى بيننا وبينهم إلا القوة، من عنده القوة يغلب. إذا من الذي لديه القوة اليوم؟ كلكم يعلم أن أعداء الله لديهم القوة المادية أكثر من الذين ينتسبون إلى الإسلام. لذلك علينا معاشر المؤمنين أن نتوب إلى الله تعالى وأن نعود إليه. ولن ينصر المسلمون لا بالمظاهرات ولا بالمسيرات ولا بالمؤتمرات، ولكن ينصرون بركعتين في جوف الليل لله رب الأرض والسماوات. من الذي قام منا في جوف الليل مخلصا يدعو الله عز وجل ويبكي ويتضرع: اللهم ارفع الكرب عن أمة المسلمين؟ من؟ لذلك لو أمسكنا هؤلاء الناس كلهم الذين يتظاهرون يفعلون وأمرناهم بالصلاة فقط، والله لرفع الله عنا الكرب. ولكن أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا لتقبل كلامه وطاعته واجتناب نواهيه. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعناه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. وبارك الله فيكم، ومعذرة على كل شيء. بارك الله فيكم. استووا اعتدلوا وتراصوا، سووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، حاذوا بين المناكب والأقدام، ولا تتركوا فرجات من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
الله أكبر يشدون الرحال إلى القبور والأولياء والصالحين وصاروا من الناحية الفقهية فرقا ومذاهب عزيم وصاروا من الناحية الأخلاقية أشبه الناس بالكافرين وصاروا يتلقون عقائدهم من أهل الكلام والفلاسفة المفلسين حتى دخل في الدين ما ليس منه على هذه الغفلة نهض اليهود نهض اليهود مع نهاية هذا القرن الأخير عندئذ أدركوا أنه قد حانت الفرصة فقد ابتعد المسلمون عن دينهم فحاولوا قدر الإمكان أن يطيحوا بالدولة العثمانية هذه هي الشوكة التي كانت في طريقهم في ذلك الزمان فقد ذهب اليهود وأثرياؤهم وأكبر أعضاء الماسونية كقراصو هذا المعروف ذهب إلى السلطان عبد الحميد والسلطان عبد الحميد الذي شوع التاريخ صورته وأرادوا أن يوسخوا سمعته الذي يدرس أطفالنا عنه أنه لا علاقة له بالدين ولا شيء هذا السلطان عبد الحميد عندما جاءه هذا الرجل القدر النتن اليهودي الخبيث جاء لماذا؟ جاء ليعرض عليه أن يبيعه شيئا من أرض فلسطين فهنالك تعجب السلطان ولم يتعجب من عرض هذا اليهودي بل تعجب من جلسائه فاستشاط غضبا ونهض وقال أكنتم تعلمون ما يريد هذا الخنزير أكنتم تعلمون ما يريد هذا الخنزير انصرف من هنا أيها السافر الحقير ولكن اليهود لم يملوا الطلب ولا يصيبهم في بغيتهم أي عطب فأرسلوا بعد ذلك مؤسس الصهيونية العالمية وهو هيربرت هرتزل أرسلوه بنفسه إلى السلطان عبد الحميد وعرض عليه قائلا بعنا شيئا من فلسطين بأي ثمن وعرض عليه مئات الملايين من الليرات الذهبية فقال له السلطان عبد الحميد بكل عزة وشرف اعلم يا هذا أن أرض فلسطين قد امتلكها المسلمون بدمائهم ولن تباع إلا بنفس الثمن ورجع الرجل خائبا ولكن اليهود ما ملوا عندئذ وضعوا الخطط المدروسة للقضاء على المسلمين فأول شيء ركزوا عليه قاعات السينما استحوذوا على كل شيء له علاقة بالسينما وأكبروا الشركات اليوم العالمية كلها تبع لليهود فما إن أرادوا المقاطعة كما يزعم السياسيون الذين يبنون مجدهم على أشلاء الضحايا إن أرادوا المقاطعة فليبدأوا بأول شيء بالتنفير
عن هذه الأفلام وعن هذه عن كل ما له صلة باليهود، وطلع عليهم بقرار أنه ما من يهودي يوجد في قاعات السينما إلا ويقتل. لماذا؟ لأن السينما هذه لم توضع لليهود بل وضعت لغيرهم لصدهم عن دينهم. وفي الوقت نفسه اهتموا بالنعارات والخلافات فأحيوا العصبيات القبلية والنعارات القومية، فما من بلدة من بلدان المسلمين إلا أحيت فيها النزاعات القبلية، كل عرق يطالب بأرض. وأنتم تدرون ما الذي تصير إليه مثل هذه الخلافات العرقية؟ عندئذ تمكنوا من القضاء على السلطان عبد الحميد وأقاموا مقامه مصطفى كمال أتاتورك العميل الدخيل، وبعد أن وقع معهم معاهدة لوزان وأسقطت عندئذ وألغى الخلافة العثمانية لأول مرة في التاريخ. لأول مرة في التاريخ لم تعد هنالك خلافة للمسلمين في سنة 1924. وقبلها وقع اليهود وعد بلفور الذي تعرفونه على أن يعطوا لهم وطنا قوميا في أرض فلسطين شبرا، أرادوا شبرا فانقلب عام 1948 ذراعا وباعا إلى أن تمكنوا من هذه الأرض. السؤال الآن مطروح، ما الذي غير هذه الصورة؟ تناقض عجيب بين بدايتهم وبين ختامهم. ما هو الشيء الذي غير المسلمين وما هو الشيء الذي غير إخوان القردة والخنازير؟ الجواب معاشر المسلمين آية واحدة تتلونها جميعكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. من أراد أن تتغير أحوال المسلمين فليغير أول شيء نفسه. من كان منا مقصرا في جنب الله فليتب إلى الله، من كان منا مقصرا في الالتزام بمساجد الله فليعد إليها، من كان مقصرا في تعلم دينه وتوحيد ربه وعبادته فليلتزم بذلك. فلنلتزم كلنا معاشر المسلمين بآداب ديننا وتعاليمه وفرائضه وأركانه، ليستر كل منا بناته ونساءه، وليعلم كل منا أولاده وأبناءه، ليعلم كل منا أبناءه توحيد رب العالمين، وليربطهم بسلفهم الصالحين. عندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: والله إن الله ما وضع عقابا إلا بذنب ولن يرفعه إلا بتوبة، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وعودوا إلى بارئكم لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم، وبارك الله فيكم أجمعين.
استووا واعتدلوا وتراصوا، استووا صفوفكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، القدم للقدم والكتف للكتف يستوي الصف، صفوف النساء والصفوف التي بالخارج فلتستوي ولتتراص. أكثروا من الدعاء في سجودكم، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.